الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال الشيخ رحمه الله: باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله. مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد أن الصبر على أقدار الله من مكملات التوحيد، وأن عدم الصبر على أقدار الله يكون من منقصات التوحيد. وهذا الكتاب المبارك صنفه الشيخ رحمه الله في بيان التوحيد ومكملاته، وفي بيان منافياته ومنقصاته. قوله باب، هذا مرفوع على أن الخبر المبتدا محذوف، تقديره هذا باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله. من الإيمان بالله أي من خصال الإيمان بالله، من خصال الإيمان وشعب الإيمان بالله عز وجل الصبر على أقداره سبحانه وتعالى. والإيمان كما عرفه أهل السنة والجماعة قول باللسان وعمل بالأركان يعني بالجوارح واعتقاد بالجنان يعني بالقلب، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، هذا هو الإيمان. قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، هذا هو الإيمان. من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله. الصبر لغة الحبس، قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم، أي احبسها، احبسها مع الصالحين. لما طلب المشركون وأكابر المشركين أن يخلي مجلسه من الفقراء، من فقراء المسلمين كصهيب وعمار وبلال، قالوا: أخلي مجلسك حتى نأتي إليه، نحن لا نجالس هؤلاء. فنهاه الله عن ذلك، قال: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. وقال سبحانه وتعالى: واصبر نفسك، أي احبسها، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ألا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، هذا تهديد من الله سبحانه وتعالى. فالصبر هو الحبس، واصبر نفسك يعني احبسها مع هؤلاء الصالحين وإن كانوا فقراء. ولا تتعلق نفسك بهؤلاء الأغنياء الذين يتكبرون على الحق وعلى الخلق، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا. فإن الفقير المؤمن حبيب إلى الله سبحانه وتعالى، أما الكافر فإنه بغيض إلى الله سبحانه وتعالى، وإن كان له شخصية وله جاه وله أبهة هو بغيض عند الله سبحانه وتعالى. هذا الصبر في اللغة الحبس. وأما في الشرع فالصبر هو حبس النفس على طاعة الله سبحانه وتعالى، حبس النفس على طاعة الله، هذا في الشرع. وذكر العلماء أن الصبر له ثلاثة أنواع، الصبر في الشرع له ثلاثة أنواع: صبر على طاعة الله، وصبر عن محارم الله وصبر على أقدار الله المؤلمة، صبر على طاعة الله بأن يؤدي الإنسان ما أمر الله تعالى به وإن كان فيه مشقة عليه، وإن كانت نفسه تريد الراحة فإنه يصبر، يقوم للصلوات الخمس، يقوم لصلاة الفجر يترك النوم، يقوم لصلاة الليل يترك النوم، يصوم ويترك الطعام والشراب ويترك الأهل طاعة لله سبحانه وتعالى، يجاهد في سبيل الله، يصبر على الجراح وعلى الآلام وعلى ملاقات الأعداء، يصبر على طاعة الله سبحانه وتعالى، لأن الطاعة لا بد لها من تعب، صبر على طاعة الله. ثاني صبر عن محارم الله، يتجنب ما نهى الله تعالى عنه، النفس تناجعه تريد الشهوات المحرمة فهو يصبر على حبسها عنها وإنسافها عنها، وإن كانت تناجعه وتدعوه، وكذلك شياطين الإنس والجن يدعونه ويرغبونه ويحسنون له، لكن يمسك نفسه ويحبسها عن محارم الله عز وجل. الصبر على طاعة الله والصبر عن محارم الله ليس بالأمر الهين، لا يصبر عليه إلا مؤمن. والثالث صبر على أقدار الله المؤلمة، إن أصابه مرض أو أصابه مصيبة في ولده أو في ماله أو في قريبه فإنه يصبر ألا يجزع. هذا من الإيمان، من الإيمان لله، بشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، يعرفون أن هذا من الله وأنه بقضاء الله وقدره، فلا يجزعون ولا يتسخطون، صبر على أقدار الله المؤلمة. أما أقدار الله غير المؤلمة التي تلائم النفس فهذه لا تحتاج إلى صبر، النفس تميل إليها، لكن الشأن في المؤلمة، على أقدار الله المؤلمة. وهذا النوع الأخير الصبر على أقدار الله المؤلمة ذكروا أنه ثلاثة أنواع، الصبر على أقدار الله ثلاثة أنواع. حبس النفس، النوع الأول حبس النفس عن الجزع، والنوع الثاني حبس اللسان عن التشكي لغير الله سبحانه وتعالى، والنوع الثالث حبس الجوارح عن اللطم، عن لطم الخدود وشق الجيوب، لطم الخدود وشق الجيوب، فيحبس نفسه عن الجزع ويحبس لسانه عن التشكي لغير الله، ويحبس يده عن لطم الخد وشق الزيت وإظهار الجزع. هذا هو الصبر. ويقول أمير المؤمنين علي رضي الله عنه، يقول الصبر من الدين بمنزلة الرأس من الجسد، فلا إيمان لمن لا صبر له. ويقول الإمام أحمد رحمه الله، وجدت أن الله ذكر الصبر في القرآن في 90 موضعا، في 90 موضعا، ما يدل على أهميته وعلى عظم شأنه، فالصبر له مقام عظيم في الدين، فلا بد للمؤمن من الصبر لما يواجه في هذه الحياة من المشاكل ومن المشاق الصعوبات، لكنه يصبر عليها طاعة لله سبحانه وتعالى. من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله، أقدار جمع قدر، والقدر ما قضاه الله سبحانه وتعالى في خلقه، فإن كل شيء يجري في هذه في هذا الكون فإنه مقدر، ليس هناك شيء يجري بدون تقدير الله سبحانه وتعالى. الله قدر عالمه، الله علمه وقدره وكتبه ووقته في وقت يحدث فيه. إنه سبحانه وتعالى أول ما خلق القلم قال له اكتب، أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، قال ما اكتب، قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. فكتب في اللوح المحفوظ كل شيء، فما من شيء يجري إلا وهو مقدر من الله سبحانه وتعالى وموقت بوقت لا يتأخر عنه ولا يتقدم عنه. والإيمان بالقضاء والقدر أحد أركان الإيمان الستة، كما قال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم أخبرني عن الإيمان، قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، وتؤمن بالقدر خيره وشره. أجعل الإيمان بالقدر ركنا من أركان الإيمان. الله تعالى يقول إن كل شيء خلقناه بقدر، قدر الله مقادير الخلائق كما في الصحيح، قدر الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة وعرشه على الماء سبحانه وتعالى. فما من شيء يجري في هذا الكون من صغير ولا كبير إلا وقد قدره الله سبحانه وتعالى، عالمه أولا ثم قدره ثانيا ثم كتبه في اللوح المحفوظ ثم شاء وقوعه في وقته سبحانه وتعالى. صبر على أقدار الله. وقول الله تعالى ومن يؤمن بالله يهدي قلبه والله بكل شيء عليم، هذا بعض آية من سورة التراب، أولها قوله تعالى ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه والله بكل شيء عليم. ما أصاب من مصيبة يعني جميع المصائب التي تنزل بالناس من أول الخليقة إلى آخرها فإن الله قدرها سبحانه وتعالى. ما ليس هناك مصيبة تحدث في العالم إلا وقد قدرها الله سبحانه وتعالى. ما أصاب من مصيبة، هذه نكرة في سياق النهي تعم جميع المصائب كبيرها وصغيرها أولها وآخرها منذ خلق الله الخليقة إلى أن تقوم الساعة كلها مقدرة. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله أي بقضائه وقدره، لأن الإذن إذن الله على نوعين، إذن قدري كوني مثل قوله تعالى وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله أي بتقديره ومشيئته. النوع الثاني الإذن الشرعي، الإذن الشرعي المراد هنا بإذن الله الكوني القدر، المراد بإذن الله الكوني القدري. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله أي بقضائه وقدره. ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، ما معنى يؤمن بالله عند حدوث المصيبة؟ فسره علقمة، قال علقمة رحمه الله هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. وعلقمة هو علقمة الأسود من كبار التابعين أحد النخعيين الثلاثة، نخعيون هم علقمة والأسود، علقمة والأسود وإبراهيم النخعي، هؤلاء الثلاثة يقال لهم النخعيون من كبار علماء الكوفة من كبار التابعين، علقمة والأسود، علقمة النخعي والأسود النخعي وإبراهيم النخعي، هؤلاء النخعيون الثلاثة. قال علقمة هو الرجل تصيبه المصيبة، يعني تنزل به المصيبة إما في نفسه وإما في ماله وإما في ولده وإما في أهله وإما في أقاربه، يعني تنزل به مصيبة تؤلمه، مصيبة تؤلمه، لكن يعلم أنها من عند الله، يعلم أن الله قد قدرها وقضاها، وما قضاه الله وقدره فلا بد أن يقع، لا بد أن يقع. فلا يقول الإنسان لو أني فعلت كذا، لو أني عملت كذا ما نزلت لي المصيبة، ما في فائدة. المقدر لا بد يقع، المؤمن يعلم هذا فيهون عليه الأمر، يعلم أنها من عند الله فيرضى، يرضى بقضاء الله ولا يدع ولا يسخط، ويسلم لله عز وجل، يسلم لقضاء الله وقدره، فلا يقول هذا أصابني بسبب كذا، أو لو أني فعلت كذا، أو هذا فلان هو الذي أنزل بهذا، أو هذا من الله سبحانه وتعالى. يرضى بقضاء الله ويسلم له وينقاد، ينقاد لله. وقد سمى الله ذلك إيمانا، سمى هذا التسليم وهذا الرضا إيمانا. ومن يؤمن بالله يعني يرضى بقضائه ويسلم له يهدي قلبه. وهذا هو الشاهد، أن الله سمى الصبر على المصيبة والرضا بقضاء الله وقدره سماه إيمانا. ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، يثمر هذا، يثمر هداية القلب، هذا الصبر وهذا الاحتساب وهذا الرضا بقضاء الله يثمر هداية قلبه، يهدي قلبه. يهدي أصله يهدي بالياء، ثم حذفت الياء للجزم لأنه مجزوم على من جواب الشرط، لأن من هذه شرطية، يؤمن بالله مجزوم بفعل الشرط، يهدي قلبه مجزوم بجواب الشرط، وعلامة جزمه حذف الياء، لأن الأفعال المعتلة تجزم بحذف الياء، تجزم بحذف الياء. يهدي قلبه، فثمرت الرضا بقضاء الله والصبر والاحتساب هداية قلبه، لأن الله يجعل في قلبه الإيمان والبصيرة والنور، هذه ثمرة الصبر على قضاء الله وقدره. أما الذي يجزع فإن ذلك يسبب العس، يسبب عمى قلبه وقلق نفسه واضطراب فكره، ويكون دائما في هم وقلق. أما المؤمن هو مرتاح، مرتاح لأن رضاه بقضاء الله وقدره، وقدر أراحه وجعل في قلبه الطمأنينة والاحتساب. ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. فدلت الآية على، أو دل هذا الجزء، أو دلت الآية بكاملها على مسائل عظيمة. المسألة الأولى أن المصائب كلها بقضاء الله وقدره، وثانيا أن الرضا بها والصبر عليها أنه من خصال الإيمان، إن الله سماه إيمانا، وثالثا أن ذلك يثمر هداية القلب إلى الخير وقوة الإيمان واليقين. الله تعالى أخبرنا في آيات أخرى أن هذه المصائب أنها بقضائه وقدره، قال تعالى قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، إلا ما كتب الله لنا، هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. قال تعالى ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إلا في كتاب، هذا هو القضاء والقدر، إن الله كتبها في اللوح المحفوظ، من قبل أن نبرأها أي نخلقها ونوجدها. فقضاء الله سابق على وقوع المصيبة، إن ذلك على الله يسير. ثم أخبر سبحانه أنه أخبرنا بذلك لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم، والله لا يحب كل مختال فخور. الذي يعلم أن هذه المصائب بقضاء الله لا يأسى ولا يحزن على ما فاتكم، وكذلك إذا أصابه نعمة لا يبطر ويفرح في الفرح المذموم، لأن هذه الدنيا ليس الإنسان فيها على ضمان من بقاء هذه الأشياء، تغير تتحول. فلا تفرحوا بما أتاكم، لا يتغركم هذه النعم وهذه، تظنون أنها دائمة، هي عرضة للزوال وعرضة لي. ولا تفرحوا بما أتاكم، الله لا يحب كل مختال فخور. المؤمن إن أصابته مصيبة رضي ولم يجزع، وإن أصابته نعمة فإنه لا يتكبر ولا يعجب بنفسه ولا، بل يشكر نعمة الله عليه. ولما قال المنافقون في غزوة أحد، لما قالوا لو إن هؤلاء الذين خرجوا وقتلوا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا، لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا، يعني لو بقوا في المدينة ولا خرجوا الأحد ما أصابهم شيء. قال الله سبحانه وتعالى: قل فادرأوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. وقال سبحانه وتعالى: قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. قال تعالى: أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. القضاء والقدر لا بد أن يقع، لا راد له أبدا، ما دام الأمر كذلك فإن المؤمن يكون على طمأنينة وعلى راحة إذا رضي بقضاء الله وقدره. قال: علقمة هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. هذا تفسير للآية كما سبق. في صحيح مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اثنتان في الناس هما بهم كفر، طعن في النسب والنياحة على الميت. اثنتان يعني خصلتان في الناس هما بهم كفر، في بني آدم حتى ولو كانوا مسلمين، فإنه يوجد في بعض المسلمين شيء من خصال الجاهلية، في بعضهم شيء من خصال الجاهلية. اثنتان في الناس هما بهم كفر، كفر يعني كفر أصغر، وأن الكفر إذا نكفر فإنه يراد به الكفر الأصغر، أما إذا عرف بالألف واللام فإنه يراد به الكفر الأكبر، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: بين العبد وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. المراد بالكفر في هذا الحديث الكفر الأكبر المخرج من الملة، الذي يترك الصلاة يخرج من الملة، لأن الكفر عرف بالألف واللام. أما إذا جاء منكرا بدون تعريف فإنه يكون من الأصغر. اثنتان في الناس هما بهم كفر، يعني من خصال الكفر، من خصال الكفر. وليس كل من قام به خصلة من خصال الكفر يكون كافرا، وإنما يكون فيه خصلة من خصال الكفر، كما أنه ليس كل من كان فيه خصلة من خصال النفاق يكون منافقا، وإنما تكون فيه خصلة من خصال النفاق مع إيمانه، مع إيمانه. هما بهم كفر ثم بينه صلى الله عليه وسلم بقوله الطعن في الأنساب. طعن في الأنساب بمعنى تنقص أنساب الناس أو نفي أن فلان ابن لفلان. مثلا فلان يقول أنا من القبيلة الفلانية، فيأتي واحد يقول لا فلان ليس من القبيلة الفلانية، يريد بذلك تنقصه. أما إذا كان يريد من ذلك البيان، يريد بيان النسب وأن فلان ليس من القبيلة الفلانية وإنما هو من القبيلة الفلانية، إذا كان المراد البيان فلا بأس. أما إذا كان مراده التنقص فهذا هو الطاعن في النسب. إذا قال فلان ليس من بني فلان في الباب تنقصه، فإن هذا من الطاعن في النسب، وهو من خصال الكفر كما بين النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك الكلام في أنساب الناس على وجه الاحتقار، كان يقال فلان من قبيلة كذا التي لا خير فيها، فلان خضيري، فلان كذا، من باب التنقص، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز، هذا من الطعن في النسب. فالطعن في النسب يشمل نفي النسب المتصل، والناس مأمونون على أنسابهم، هذا دخل في أنساب الناس. وكذلك تحقير النسب، يعني يقال فلان قبيلي وفلان خضيري وفلان كذا وكذا، من باب التنقص للناس، هذا لا يجوز، هذا من الطعن في النسب، وهو خصلة خصال الكفر، الطعن في النسب. فدل على أنه لا يجوز الخوض في أنساب الناس من باب التحقير والإهانة. أما النسابون الذين يبحثون في النسب، علماء النسب الذين يريدون البيان فقط ولا يريدون احتقار الناس، هذا لا بأس به. وما زال علماء النسب يبحثون في هذا الأمر من قديم الزمان، ولم يعاد هذا عليهم، إنما يعاد على الذين يتنقصون الناس فقط. والنياحة على الميت، الخصلة الثانية النياحة على الميت. والنياحة معناها إظهار الجزع، معناها إظهار الجزع على الميت، كما كان أهل الجاهلية ينوحون بمعنى أنهم يظهرون الجزع إذا مات لهم ميت، يظهرون الجزع ويعددون محاسنه جزعا وتأسفا عليه. والنساء توطن الخدود تشق جيوبها جزعا على الميت، هذه هي النياحة. والمفروض والواجب الصبر على موت الأقارب أو موت الأحباب، صبر. ولا يمنع هذا إن الإنسان يتألم ويبكي، البكاء لا مانع منه، النبي صلى الله عليه وسلم بكى على ابنه إبراهيم وقال إن العين تدمع والقلب يحزن، ولا نقول إلا ما يرضي الرب، وإنا بك يا إبراهيم لمحزونون. وهذا من الرحمة، وأيضا هذا لا يستطيع الإنسان حبسه، البكاء والحزن في القلب هذا لا يواخذ عليه الإنسان، وإنما الأفعال التي تنبئ عن الجزع، الأفعال والأقوال، الأقوال مثل وعبداه وتلان وعبداه ونصيراه وإلى آخره، هذا النياحة باللسان. والنياحة بالجوارح مثل لطم الخدود، تضرب المرأة خدها أو وجهها، وشق الجيوب تشق جيبها، أو تشق ثيابها، هذا من النياحة بالفعل. النياحة بالفعل حرام، هذا من أفعال الجاهلية، وهي من خصال الكفر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. كما أن الصبر على المصيبة من خصال الإيمان، فالآية دلت على أن الصبر والرضا بقضاء الله من خصال الإيمان، والحديث دل على أن الجزع، على أن الجزع من المصيبة وإظهار الجزع أنه من الكفر، من خصال الكفر، فهما متضادان، هما متضادان. وعن ابن مسعود، ولهما أي البخاري ومسلم، عن ابن مسعود مرفوعا أي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. ليس منا، هذه الكلمة كثيرا ما تأتي عن الرسول صلى الله عليه وسلم على معاص تصدر من الناس من باب التحذير منها، من قوله: من غشنا فليس منا، ليس منا من تشبه بغيرنا. ومنه هذا الحديث، ومنه هذا الحديث عن ابن مسعود المرفوع أن النبي صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس منا من ضرب الخدود، إلى آخره. وهذه الكلمة معناها البراءة، معناها البراءة ممن فعل ذلك. ولكن هل معناها أنه يخرج من الإسلام؟ لا، ليس معناها أنه يخرج من الإسلام، وإنما معناها التنفير من هذا العمل. وأحسن ما يقال فيها السكوت عن تفسيرها، ويقال إنها من ألفاظ الوعيد، من ألفاظ الوعيد ولا تفسر. ألا يقال معناها كذا: ليس منا، يعني ليس على طريقتنا، ليس منا إلى، لا داعي لها، تأثيرها كما جاءت عن الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن مع اعتقاد أن هذا لا يدل على الخروج من الدين بأدلة أخرى، بأدلة أخرى على أن أصحاب الكبائر التي دون الشرك لا يخرجون من الدين، والنياحة من الكبائر، لكنها دون الشرك فلا تخرج من الدين. ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب. ضرب الخدود بمناسبة المصيبة جزعا، وهذا من باب الغالب، وإلا لو ضربت غير الخد، لو ضربت وجهها أو ضربت أي محل من جسمها، فإن ذلك يعد من النياحة، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم عبر عن ضرب الخدود من باب الغالب. وإلا فالضرب في أي مكان من الجسم من باب الجزع يعتبر من النياحة. ومنه ضرب الشيعة يوم عاشوراء، ضربهم أنفسهم بالسلاسل، هذا من النياحة ومن أمور الجاهلية. ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب، جيوب الثياب، وهذا أيضا مبني على الغالب، وإلا كل من شقت ثوبها سواء شقت في جيب أو شقت غيره من الثوب جزعا فإنه يدخل في هذا الوعيد. قد برئ النبي صلى الله عليه وسلم من الصالقة والحالقة والشاقة. الصالقة التي ترفع صوتها عند المصيبة، وعضداه ونصيراه وظهراه إلى آخره، هذه الصالقة. والحالقة التي تحلق شعرها عند المصيبة، والشاقة التي تشق ثوبها عند المصيبة. ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية، يعني نادى عند المصيبة بالألفاظ التي تقولها الجاهلية، ومراد بالجاهلية ما كان قبل بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم، ما كان قبل بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه الجاهلية، الفترة التي ليس فيها رسالة يقال لها الجاهلية، أما الفترة التي فيها رسالة فلا يقال لها الجاهلية. وقد يكون فيها شيء من انتصار الجاهلية لكن لا يقال الجاهلية، فلا يجوز أن نقول بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم الناس في الجاهلية أو الناس في جاهلية جهلة، هذا لا يجوز أبدا، لأن الله رفع الجاهلية ببعثة الرسول صلى الله عليه وسلم. ولكن قد تبقى خصال من خصال الجاهلية فيقال مثلا هذا من الجاهلية، هذا من خصال الجاهلية. النبي صلى الله عليه وسلم قال لبعض أصحابه إنك امرؤ فيك جاهلية، فيك جاهلية يعني شيء من خصال الجاهلية، وليس من قام به خصلة من خصال الجاهلية يكون من أهل الجاهلية. فلا يجوز إطلاق الجاهلية بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. ومعنى دعا بدعوى الجاهلية أن يتلفظ بألفاظ الجاهلية كما ذكر، يعني نادي ويقول وعبده ونصيره وكذا وكذا من باب الجزع والسخط على الميت، هذا دعوى الجاهلية. فسره ابن القيم بما هو أعم من ذلك وقال المراد بدعوى الجاهلية كل من تعصب إلى مذهب أو تعصب إلى قبيلة، العصبية الجاهلية والنخوة الجاهلية كله يدخل بدعوى الجاهلية. فلا يجوز للمسلم أن يتعصب لأحد العلماء أو لأحد المذاهب ولا يقبل غير هذا المذهب أو لا يقبل غير هذا الرجل من العلماء، هذه عصبية. أو يتعصب لقبيلته ولو كانت على خطأ، يتعصب لقبيلته وإن كانت ظالمة وإن كانت جائرة يتعصب لها، كما يقول الشاعر وهل أنا إلا من غزية إن غوت غويت وإن ترشد غزية أرشدي، هذه جاهلية. واجب على المسلم أن يتبع الحق سواء كان مع إمامه أو مع غيره، سواء كان مع قبيلته أو مع غيرها يتبع الحق. الله تعالى سبحانه وتعالى يقول، والله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين، كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. فلا تجوز العصبية للمذاهب ولا تجوز العصبية للأشخاص ولا تجوز العصبية للقبائل، وإنما المسلم يتبع الحق مع من كان ولا يتعصب ويترك الحق، كحالة اليهود الذين إذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا، هذه عصبية. آمنوا بما أنزل الله يقولون نؤمن بما أنزل علينا، معناه يكفرون. وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معه، هذه العصبية المنقوصة. فالمسلم يدور مع الحق أينما كان، سواء كان في مذهبه أو مع إمامه أو مع قبيلته أو مع نفسه، حتى إذا كان قوله مخالفا للحق فلا ينتصر لنفسه، بل يقول الحق وإن كان خلاف ما يقول، يتبع الحق. الرجوع إلى الحق خير من التمادي بالباطل. الله تعالى يقول وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى، النبي صلى الله عليه وسلم يقول قل الحق ولو على نفسك، قل الحق ولو كان مرا، هذا ضد العصبية. لا يتعصب لنفسه ولا يتعصب لشيخه ولا يتعصب لمذهبه ولا يتعصب لقبيلته، وإنما يتبع الحق مع من كان، هذا هو الإيمان. وأما تعصب بغير حق فهذا من أمور الجاهلية. هكذا فسر الإمام ابن القيم ودعا بدعوى الجاهلية أنه أعم من الجزع عند المصيبة، بل كل تعصبات كلها من هذا القبيل، وهو صحيح. ليس منا من ضرب الصدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا، وإذا أراد بعبده الشر أمسك عنه حتى يوافي بذنبه يوم القيامة. إذا أراد الله بعبده الخير، من علامة إرادة الله بعبده الخير أن يعجل له العقوبة على ذنوبه، لأن الذنوب تصدر من الإنسان، ليس هناك أحد معصوم إلا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، كلكم خطاء خير الخطائين توابون. إنسان تصدر منه ذنوب كثيرة، خالفات، فإذا أراد الله بعبده خيرا عجل له العقوبة على هذه المعاصي حتى يطهره، وحتى ينتقل إلى الدار الآخرة ليس عليه ذنوب، يدخل الجنة، يخرج من الدنيا نقيا من الذنوب. طهره بهذه المصائب وهذه العقوبات. وإذا أراد بعبده الشر أمسك عنه، لا تنزل به عقوبة مع أنه يعصي ويذنب ويخالف أوامر الله سبحانه وتعالى، ومع هذا ينعم ويصح في جسمه ولا يمرض، هذه علامة شر، من أجل أن تبقى عليه ذنوبه حتى يوافي، يعني يرجع إلى الله دار الآخرة وذنوبه عليه لم يحط عنه منها شيء فيعذب بها يوم القيامة. فدل هذا على أن صحة الإنسان الدائمة ليست على مكره، كون الإنسان دائما صحيح الجسم معافى لا يصيبه شيء، لا في نفسه ولا في ولده ولا في أمواله، هذه ليست علامة خير، لأن مهما أحد يسلم من الذنوب، لا يقول الإنسان أنا ما جاني خلاف لأن ما عندي ذنوب، ما هو صحيح، لا أنا أحد كامل ولا أنا أحد، هنا ذنوب كثيرة. أما وأن كون الإنسان يصاب بالآلام بالأمراض في جسمه أن هذه علامة خير، مع الإيمان هذه علامة خير، هذه مكفرات ومطهرات للعبد حتى يوافي يوم القيامة نقيا من الذنوب. إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا، وإذا أراد بعبده الشر، فدل هذا على أن الخير والشر كله مقدر من الله سبحانه وتعالى، قضاء الله وقدره، وهو قدر الشر لحكمة وقدر الخير لحكمة سبحانه وتعالى، لا يقدر شيئا إلا وهو لحكمة عظيمة، ابتلاء وامتحان حتى يوافي به يوم القيامة. وقال صلى الله عليه وسلم، هذا حديث آخر، والمؤلف رحمه الله قرن بينهما لأن راويهما واحد وهو الترمذي، راويهما واحد وهو الترمذي، وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، ومن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط، حسنه الترمذي. هذا أيضا مثل ما سبق، إن عظم الجزاء عند الله سبحانه وتعالى مع عظم البلاء، الابتلاء والامتحان، وذلك أن المبتلى إذا صبر ورضي بقضاء الله وقدره فإن الله يجزيه على ذلك الخير العاجل والعاجل، وجه الجزاء العظيم عاجلا وآجلا، كما قال تعالى: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، الله بكل شيء عليم. إن عظم الجزاء في الدنيا والآخرة ما عظم البلاء، يعني مع الصبر والاحتساب. والمراد بالبلاء هنا الابتلاء والامتحان، صاب الإنسان بالشدة، يصاب بالمرض، يصاب بضياع المال، يصاب بموت القريب. من الناس من تتكاثر عليه المصائب وتتابع، هذه علامة خير، وهذا أراد الله به خيرا كما في الحديث السابق. وأيضا يكون جزاؤه عند الله على قدر ما يصيبه من المصائب، إن عظم الجزاء ما عظم البلاء. وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، هذه أيضا قضية أخرى، وهو أن وجود الابتلاء والامتحان الذي يصيب المسلمين دليل على محبة الله لهم، ولما أحبهم ابتلاهم من أجل أن يخفف عنهم، ومن أجل أن ينتقلوا إليه وهم مخلصون من الذنوب، وهم مخلصون من الذنوب. ومفهوم الحديث أن الله إذا لم يحب أحد قوما فإنه يمسك عنهم الابتلاء، يمسك عنهم الابتلاء، إذا أبغضهم أمسك عنهم الابتلاء في الدنيا من أجل أن ينتقلوا إلى الآخرة بذنوبهم فيعاقبون عليها. إن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي بقضاء الله وقدره فله الرضا من الله سبحانه وتعالى، هذا دليل على أن الجزاء من جنس العمل. ومن سخط على قضاء الله وقدره فله السخط من الله سبحانه وتعالى جزاء وفاقا، فهذا فيه دليل على أن الجزاء من جنس العمل، وأن من رضي بالقضاء والقدر صبر على المصائب فإن الله يرضى عنه ويحبه، وأن من سخط أن الله يبغضه وأن الله يسخط عليه. وهذه المصائب إنما هي ابتلاء وامتحان ليظهر الصابر من غير الصابر، لم يترتب الجزاء على ذلك من الله سبحانه وتعالى. ويستفاد من هذه النصوص التي ساقها المصنف فوائد كثيرة، فوائد كثيرة. الفائدة الأولى أن جميع المصائب بقضاء الله وقدره، ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، جميع المصائب كلها بقضاء الله وقدره. ثانيا أن نرجع بقضاء الله وقدره أنه من الإيمان، من يؤمن بالله يعني يرضى، سماه إيمانا. ثالثا أن الإيمان له خصال، منها الرضا بقضاء الله وقدره، إيمان شعب كما قال صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع 70 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. رابعا أن الرضا بقضاء الله وقدره يسبب هداية القلوب، يسبب هداية القلوب، يؤمن بالله يهدي قلبه. كذلك في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مثالث الناس، استفاد خامسا، يستفاد من حديث أبي هريرة أن الطعن في الأنساب والنياحة على الميت من خصال الجاهلية، من خصال الجاهلية. سادسا أنه ليس كل من اتصف بشيء من أمور الجاهلية يكون كافرا الكفر الأكبر، تابعا أن الكفر أنواع، أن الكفر أنواع، كفر أكبر يخرج من الملة وكفر أصغر لا يخرج من الملة. ويستفاد من حديث ابن مسعود، استفاد من حديث ابن مسعود أن شق الجيوب ولطم الخدود ودعوى الجاهلية أنها كبائر، أنها كبائر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تبرأ ممن فعلها. وقد سبق لنا في ضابط الكبيرة أن من ضابط الكبيرة أن يقول الرسول صلى الله عليه وسلم ليس منا من فعل ذلك، ليس منا من فعل ذلك، بل على أن هذه الأمور كبائر. ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بالدعوة الجاهلية. ثانيا فيه أنه يجب على المسلم الابتعاد عن صفات الجاهلية، عن خصال، فيه الابتعاد، أنه يجب على المسلم الابتعاد عن خصال الجاهلية، وأن كل ما كان من أمور الجاهلية فهو مذموم، كل ما كان من أمور الجاهلية فهو مذموم. وفي حديث أنس تاسعا، في حديث أنس رضي الله عنه وصف الله سبحانه وتعالى بالرضا والسخط، وهما صفتان من صفاته سبحانه وتعالى تليقان بجلاله، ليس كرضا المخلوق ولا كسخط المخلوق. عاشرا في حديث أنس أيضا، في حديث أنس أيضا الأول، في حديث أنس أيضا الأول أن من علامة إرادة الخير بالمؤمن أن يصاب في بدنه أو في ماله أو في قريبه، وأن من علامة إرادة الشر به أن يمسك عنه فلا يقع به مصيبة حتى يوافي بذنوبه. ومن هنا يؤخذ الرد على هؤلاء الذين يقولون المسلمون لا يزالون متخلفين وفيهم تأخر وفيهم تصيبهم المصائب، وأما الكفار فإنهم عندهم تقدم وحضارة ورقي وأسلحة وإلى آخره. فهذا الحديث يبين أن ليس السلامة من المصائب، السلامة من النكبات دليل على رضا الله سبحانه وتعالى، وإنما هذا من باب الاستدراج لهم، إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. وأما المسلمون فإنهم يصابون بهذه الأمور ليكفر الله تعالى بها عنه، ومن أجل أن يحاسبوا أنفسهم ويرجعوا عن أخطائهم. هذا هو فرق ما بين المسلمين وبين الكفار، وأن كون الكفار عندهم رخاء وعندهم تقدم في الصناعة وعندهم قوات وعندهم أمور دنيوية ليس هذا دليل على الخير، بل هو دليل على أن الله يملي لهم سبحانه وتعالى ويستدرجهم. وأن ما يصيب المسلمين إنما هو من أجل أن يمحصهم ويمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين، ومن أجل أن يتوبوا إلى الله سبحانه وتعالى. هذا ما بعض ما تدل عليه هذه النصوص. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.